هذا الوقت الذي أنتم فيه ابتلاكم الله فيه ببلايا ومحن عظيمة جدا، منها أنكم لم تدركوا الرسول المعصوم المؤيد بالوحي المنزل، وهذه بلية عظيمة جدا. والمؤمنون في هذا الزمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أحدهم لو يراه لحظة بأهله وماله، أن يؤخذ أهله وماله وأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة. هؤلاء أهل الحب الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحب الحقيقي يتمنى أحدهم لو رآه بأهله وماله. وكذلك لم تدركوا الخلافة الراشدة على منهج النبوة، لم تدركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم، لم تدركوا دولة الإسلام بعد ذلك وهي الملك العاض على وحدة المسلمين وعلى شريعة الإسلام وتطبيقه، إنما جئتم في وقت الملك الجبري وفي وقت تكالب الأعداء على الأمة وفي وقت استضعاف هذه الأمة. ولذلك لدينا 5 حوافز كبرى تدعوكم جميعا للتضحية والبذل في هذا الوقت، وقت تكالب الأمم ووقت المؤامرات التي سنعرض لبعضها إن شاء الله. الحافز الأول بيعة بينكم وبين الله، بيعة مؤكدة في التوراة والإنجيل والقرآن في رقابكم جميعا، لا يستطيع ذكر منكم ولا أنثى أن يتنكر لها ولا أن ينكرها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نحن قرأنا بقراءة الجمهور قراءة الكسائي وهو أحد القراءة 7 كما تعلمون، فيقتلون ويقتلون، والفرق بينها وبين قراءة الجمهور فيقتلون ويقتلون أن قراءة الكسائي تفيدنا نكتة، هي أنه ليس المطلوب منا أن ننتصر لله على أعدائه، فالله يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أن المهمة هي الامتحان، وأن النجاح فيه والصبر عليه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، سواء قتلت أو قتلت، مت أو قتلت، لا فرق، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لا فرق. فلذلك هذه البيعة يجب عليكم جميعا التفكير في الوفاء بها. من عليه دين وهو صاحب شرف ووفاء، هل يمكن أن يمضي سنة سنتان 3 4 لم يفكر في سداد دينه يوما من الأيام؟ لا، أنتم في أعناقكم دين لربكم في بيعة أكدها بالتوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل والقرآن، وبين أن بيعتكم مع الله مباشرة، قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه بيعة مؤكدة. هذه البيعة الناس فيها ينقسمون إلى قسمين، إلى صادقين ومنافقين. فالصادقون هم الذين وفوا لله بما بايعوه عليه، والمنافقون هم الذين أخلفوا الله ما وعدوه. ولذلك قسم الله الناس في سبيل هذه البيعة أو بحيال هذه البيعة إلى هذين القسمين، فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، هذا القسم الأول، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وتعليق عذاب المنافقين بالمشيئة دليل على أن المقصود هنا النفاق العملي لا النفاق العقدي. فالنفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عقدي وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، ونفاق عملي وهو عدم الوفاء لله ببيعته، فمن لم يفي لله ببيعته فهو منافق نفاقا عمليا. والنفاق العملي هو الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافونه على أنفسهم، فكان عمر يقول لحذيفة بن اليمان أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو يا أبا عبد الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر لا يخاف من النفاق العقدي، فهو يعلم أنه مؤمن. لكنه يخاف من النفاق العملي وهو عدم الوفاء لله بما بايعه عليه. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل وما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. كلهم يخشون النفاق على أنفسهم، هذا النفاق العملي. أما الحافز الثاني فهو علاقتنا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اختاره الله لنا، شرفنا ببعثته إلينا، ولم يشرف به أي أمة أخرى، ولنا معه موعد على الصراط، ولنا معه موعد آخر على الحوض، ولنا معه موعد آخر على باب الجنة، فهو أول من يحرك الحلقة فتفتح له أبواب الجنة الثمانية. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستحق منا أن ننصره، فقد أخذ الله العهد على جميع النبيين من لدن نوح نوى النبياء إلى آخرهم إذا بعث وهم أحياء أن ينصروه، قد علم الله أنه لن يبعث وهم أحياء. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله لموسى بن عمران عندما أخذته وأصحابه الرجفة، رجفت الأرض تحت أقدامهم، فقال موسى لما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأخذ الله العهد على موسى في ذلك الوقت أن الذين يدخلهم الله برحمته الواسعة هم الذين نصروا هذا الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. أنتم أولى الناس بنصرته، فأنتم أتباعه والذين تدعون باسمه يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أنتم أولى الناس بنصرته، وأنتم ترون الدين الذي جاء به وبذل وقته وعمره 23 سنة وهو يقاتل عليه، ترون الناس يغيرونه ويبدلونه ويلعبون به، فمتى تأخذكم الغيرة على رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم؟ من لم يقف يوما ما موقفا مشرفا لنصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأي وجه يلقاه على الحوض يوم القيامة أو على الصراط أو على باب الجنة، بأي وجه يلقاه ولم تغبر قدماه في سبيل نصرته، ولم يتمعر وجهه في سبيل دينه يوما من الأيام، ولم يبذل جهدا في تبليغ رسالته، بأي وجه يلقاه؟ هذا الحافز الثاني. الحافز الثالث أن الله جعل الأيام دولة وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم هو يوم الفتح ويوم يوم هزيمة، يوم انتصار ويوم انحسار، هذه سنة الله في الكون. ولذلك لا تظنوا أنه لو نجحت ثورة الربيع العربي معناه أنها ستستمر وسينتخب الناس رؤساءهم يعيشوا بأمن ورخاء واستمرار وسلام وأن الأمر سيستمر على ذلك، لا أبدا، تلك الأيام نداولها بين الناس، لا بد أن يتغير ذلك طال الزمان وقصر. فلذلك يوم يمثل يوم فتح ويوم يمثل يوما قبل الفتح. وهذا هذا الأسلوب القرآني العجيب المعجز، لم يقل لنا يوما بعد الفتح، قال يوم بعد قبل الفتح، فنحن دائما على أمل وعلى انتظار الفتح. فلذلك قال لنا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فهو من قبل الفتح، فنحن دائما حتى لو كان اليوم يوم الحصار ويوم هزيمة هو قبل الفتح عندنا، فنحن ننتظر الفتح. وهذا الفتح آتي لا محالة، طال الزمان أو قصر سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، والمستقبل لهذا الدين هذه من المسلمات القطعية التي لا يكابر فيها إلا منافق، فإن ربنا وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد، ومن اتهمه بذلك كفر. فالله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهنا قال: وليبدلنهم من بعد خوفهم، لا بد أن تبتلوا جميعا بالخوف، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قال أهل العلم بالتفسير: الجزاء مرتب على كل فعل من أفعال الشر، فالذين هاجروا موعودون بهذا الوعد، والذين أخرجوا من ديارهم ولو لم تكن هجرتهم بقصد وإنما أخرجوا ففررت منكم لما خفتكم، هؤلاء أيضا موعودون بهذا الوعد. والذين أوذوا بالسجن أو القتل أو التعذيب أو قطع الأرزاق أو فقد الوظائف أو غير ذلك وأوذوا في سبيلي موعودون بهذا الوعد. والذين قاتلوا وانتصروا موعودون بهذا الوعد. والذين قتلوا موعودون بهذا الوعد. فهو وعد للجميع ورحمة الله واسعة. فلذلك بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وعدكم به من النصر المبين الذي ذكره الله في كتابه مواضع كثيرة. فالله قال في نذارة موسى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفي نذارة داود قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وفي نذارة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا الوعد قطعي قطعي الدلالة وقطعي الورود لا يستطيع أحد أن يماري فيه في كثير من الآيات في القرآن. هذا الوعد لا بد أن يتحقق لكل من حقق شرطه، كل من حقق شرط هذا الوعد لا بد أن ينال نصيبه، حتى الذين استشهدوا قبل الفتح نالوا نصيبهم من الفتح، لأن الله يقدم لهم التقارير الصادقة وهم في قبورهم بما ناله المسلمون من بعدهم من الفتوحات. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. ويستبشرون هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، معناها التجدد والحدوث، دائما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، هذا يشملكم أنتم، الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد عندما رجع ابن أبي بثلث الجيش وبقي 700 من المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوه العدو، وكان العدو أكثر من 3000 مقاتل، هؤلاء الذين صبروا منهم من قتلوا وبقرت بطونهم وقطعت أنوفهم وآذانهم وأخرجت أكبادهم كحفزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان ومصعب بن عمير وعمر بن الجموح وعمر بن وعبد الله بن عمرو بن حرام وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. هؤلاء 70 ما نصيبهم من الفتح الذي وعد الله به؟ نصيبهم أن التقارير تأتيهم عن كل فتح، حتى جلستكم هذه يأتيهم تقرير عنها فيدخل عليهم السرور في قبورهم أن جماعتكم ما زالت على ما تركتموها عليه وأنهم مستمرون وأنهم بعد كل هذه القرون ما زالوا يذكرونكم وما زالوا في استمرارهم. أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه مضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مدينتكم هذه في اسطنبول، عندما احتضر وقت الموت دعا أمير الجيش فسأله: هل لديك من وصية؟ قال: نعم. قال: إذا أنا مت فجهزوني وصلوا علي ثم شدوني على فرسي حتى توصلوني إلى أسوار القسطنطينية فادفنوني هنالك. فقالوا: سبحان الله، ما حاجتك إلى ذلك؟ قال: ليتذكر المؤمنون أن لهم أخا ينتظرهم عند أسوار القسطنطينية حتى يفتحوها. فكان أبو أيوب هنا مقدمة الفتح الإسلامي، ولما جاء محمد فاتح إلى هذه المدينة أرسل الخيل تبحث عن قبر أبي أيوب حتى وقف عليه. فهم تصل إليهم هذه التقارير الصادقة بكل عمل إسلامي ناجح وبكل فتح وبكل استمرار على هذا النهج. ثم بعد ذلك الحافز الرابع، طبعا هذا الحافز الثالث لا بد أن تتذكروا فيه أن الله غني عنكم وعما تقدمون، وأن من لم يقدم ولم يثبت على الطريق ولم يسر على هذا النهج فسيعوض الله هذا النهج خيرا منه، وقد ذكر ذلك في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالقطار منطلق وأنت خذ مكانك فيه، وإذا تأخرت فاعلم أن غيرك سيركب في مكانك. وأيضا لا بد أن تدرك أن السبق يحصل بساعة وأقل، ولا يستوي اللاحق والسابق. من سبق إلى هذه الدعوة وإلى هذا البذل وإلى إقامة هذا الدين لا يمكن أن يلحقه من يأتي بعده. انظروا إلى فوت الصحابة لنا وفوت التابعين وأتباعهم لنا الآن، كل واحد منكم يتمنى لو رأى لحظة واحدة أحد التابعين أو لا رأى أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا يدلنا على أن السبق عظيم جدا، وهو اختيار رباني. لم يكن الإنسان ليختار لنفسه أن يكون من حزب الله، بل الله تعالى هو الذي يختار حزبه. ولذلك قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والذين يدعوهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا من حزبه منهم من لا يشعر بوجود هذا الصراع أصلا، ويرى أن الدنيا بخير وأن الأمة لو استمرت على هذا الوضع الذي نحن نعيشه الآن ما خسرت شيئا، وهؤلاء هم الصم البكم الذين لا يعقلون. وآخرون دون هؤلاء يعرفون أن الأمة في مشكلة وأن المؤامرات كبيرة عليها، ولكن يكفيهم من الإنارة لعن الظلام، يلعنون أصحاب المؤامرات ويقولون اليهود وعملاؤهم من قادة العرب يريدون صفة القرن ويريدون بيع فلسطين وبيع المسجد الأقصى ويريدون القضاء على ثورات المسلمين ووأدها في مهدها. نعم يفعلون ويريدون، لكن ماذا تريد أنت؟ هذا الذي لا يفكرون فيه ولا يجدون بديلا. فلعن الظلام لا يكفي من الإضاءة. كذلك دون هؤلاء آخرون يقولون: نعم الأمة في مشكلة عظيمة، ولكن نحن لا ندري من أين نبدأ. فهم في غمرة يدورون في نفس المكان لا يقدمون خطوة. هؤلاء إما أن يكونوا مغرورين بالتقليد، عرفوا مرحلة من المراحل كانت فيها الدعوة بخير، كان الناس يعملون هذه الأعمال فظنوا أنها ستبقى الأمة على نفس المكان ويكفي أن نفعل مثل ما فعلوا فقط ويكفينا هذا. لكن الواقع غير ذلك، الواقع اختلف والأمة تغيرت والصعوبات التي كنا نواجهها والتحديات اختلفت. هذه التحديات من نوع ثاني لا يمكن أن تواجهها بنفس التحديات، كما أن السلاح الذي يقاتل به الناس اليوم مختلف عما كنا نقاتل به يوم بدر ويوم أحد. السيف والرمح والقوس هذا سلاح ذلك الزمان، لم يعد الآن قادرا على دفع الطائرات والصواريخ والدبابات. فلكل عدته ولا بد منها. كذلك آخرون يعلمون أن المشكلة قائمة وأن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أوله، وأنه لا بد من عمل جاد جماعي منظم يقوم على أساس شرع الله وعلى أساس هذه العقيدة، ويضحي فيه الناس ويبذلون، ولا بد فيه من قيادة وجندية مطيعة، قيادة متبصرة وجندية مطيعة، ولا بد أن لا يكون فيه إكراه وأن يكون بطوع ومشورة. هذه الأمور مسلمات لديهم يعرفونها، لكن يكتفون بأن يكونوا في مؤخرة القائمة ولا يريدون أن يكونوا من حملة اللواء ولا من المضحين الأولين الذين يمشي القطار على جثثهم، وهم الباذلون الأولون. ما ماتوا قبل آجالهم وما نقص شيء من أرزاقهم، وإنما قدموا أنفسهم لله كما قال موسى بن عمران عليه السلام فيما حكى الله عنه: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. رضوان الله ثمنه كبير. فلذلك قال: هم أولئي على أثري، بقوا جميعا على الأثر. والقائد أرى الله من نفسه خيرا وتقدم، هم أولئي على أثري. هذه الروح القيادية التي كانت عند موسى عليه السلام، قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. البوصلة واضحة، هي طلب رضوان الله هو الغاية وهو الهدف الأكبر والأسمى، وعجلت إليك ربي لترضى. إذا وجد هذا القائد المضحي الذي يبذل هذا البذل في وقت الحاجة ويتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فسينطلق وراءه غيره من الذين لا يبلغون ذلك الجهد، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ولذلك فإن أبا الأعلى المودودي رحمة الله عليه لما أطلق الرصاص في القاعة التي كان يخطب فيها الجماعة الإسلامية فقيل له اجلس، قال إذا جلست أنا فمن يقوم؟ لا بد أن يتحمل المسؤولية في وقت الحاجة إليه. إذا جلست أنا فمن يقوم؟ هذا مثل ما قال أبو بكر الصديق عندما جاءه الرسل من الأمصار أن الناس ارتدوا عن دين الله، كسر قراب سيفه وقال أينقص هذا الدين وأنا حي؟ الحافز الرابع ما يبذله أبناء جلدتنا وبنو قومنا في سبيل نصرة الأيديولوجيات الأرضية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تقدم للبشرية ما يكفي، وليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من صحيح قياس وعقل ولا من فطرة. فهؤلاء يبذلون في سبيل القوميات والوطنيات والأفكار الأرضية، يبذلون فيها جهودهم وأرواحهم وأموالهم وأوقاتهم، يضحون في سبيلها تضحية عجيبة. إذا رأينا تضحية هؤلاء أليس جديرا بنا أن ننافسهم؟ فنحن على الحق، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أليس جديرا بنا أن نكون أكثر تضحية من الشيوعيين ومن القوميين ومن غيرهم من أصحاب الأيديولوجيات الأرضية؟ الحافز الخامس والأخير أصحاب الديانات المحرفة المبدلة، اليهود والنصارى يبذلون جهودا هائلة من أجل نصرة دينهم وباطلهم. تعرفون عقيدة اليهود؟ عقيدة اليهود أن الرب الذي يعبدونه فقير لا يملك شيئا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأنه بخيل لا يعطي شيئا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وأنه ضعيف تصارع مع يعقوب فصرعه يعقوب وشرط عليه أن لا يعذب أحدا من ذريته إلا أياما معدودات، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وهم يقولون على الله ما لا يعلمون. هذه العقيدة هل يمكن أن يقنع بها سفيه أو مجنون أو صبي صغير، أن تقنعه بأن الرب الذي يجب عليه أن يعبده ضعيف وفقير وبخيل؟ كيف يعبده؟ ماذا يريد منه؟ هذه عقيدة اليهود. انظروا إلى ما يبذلون في سبيلها، ويكفيكم أن تقرأوا حتى في الماضي بروتوكولات حكماء صهيون، أو أن تقرأوا الآن ما تسرب ونشر عن صفقة القرن، أو أن تشاهدوا وتروا أي اجتماع لمجلس الأمن المصغر الذي كان مجتمعا في الأيام الماضية تحت رئاسة نتنياهو، أو أي اجتماع الكنيسة ماذا يناقشون، تجدون أنهم يبذلون جهودا هائلة وأوقاتا وأموالا وأفكارا وأعمارا، يضحون بأولادهم في سبيل هذه العقيدة التي لا يمكن أن يقنع بها مجنون. أليس جديرا بنا ونحن على عقيدة الحق أن نبذل على الأقل مثل ما يبذل اليهود؟ النصارى كذلك عقيدتهم ما هي؟ عقيدتهم أن الرب واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة، أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، هذا مخالف لمقتضى العقل أصلا، لا يمكن أن يقتنع به أي عاقل. ويقتنعون أن الرب له ولد وحيد، هو الولد هو الرب وهو ولده مع ذلك، وأنه لما كثرت عليه ذنوب أهل الأرض أهبط لهم ولده الوحيد ليقتلوه ويصلبوه، فيكون ذلك تكفيرا لسيئاتهم جميعا، من لهم الجريمة ومن لم يولد بعد، جميع الخلائق كفرت عنهم سيئاتهم تلك الجريمة التي يظنون أن عيسى فيها قتل وصلب وما قتلوه وما صلبوه. هذه العقيدة الباطلة التي لا يمكن أن يقنع بها مجنون ولا صبي ولا سفيه منافية لمقتضى العقل هي عقيدة النصارى اليوم. أي دارس في الجامعات يعرف أن الثلاثة لا يمكن أن تكون واحدة، وأن الواحد لا يمكن أن يكون ثلاثة أبدا، ويعرف أن الولد لا يمكن أن يكون هو الأب، لا يمكن أن يكون هذا ولده هو نفس الوقت أب، ولا يمكن أن يكون ولد الرب الذي هو الرب قد قتل وصلب. ماذا نعبده إذن؟ خلاص الرب الذي كنتم تريدون تسألونه وتستغيثون به وتدعونه تزعمون أنه قتل وصلب وانتهى، إذن ماذا تعملون الآن؟ هذه حجة داحضة لا يمكن أن تطلي على أحد. مع ذلك انظروا إلى ما يبذله النصارى في سبيلها. ما رأينا مدينة في العالم إلا ولهم فيها جهد هائل وعمل كبير ومال كثير وجهد إعلامي وجهد سياسي وجهد اجتماعي وجهد خيري وإغاثي إلى آخره. أليس جديرا بنا أن نبذل على الأقل في سبيل الحق الذي نقتنع به ما يبذله النصارى في سبيل ملتهم؟ بلى، لكن لا بد أن ندرك أن هذا الصراط السوي الذي ارتضى الله لنا وهو مسهل ومسهل وميسر، لكن مع ذلك عليه عراقيل ونكبات تصرف الذين لا يرتضي الله خدمته للدين سيصرفون عنه. فالله تعهد بصرف الذين لا يرتضي خدمتهم للدين، فقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله بعاثهم، نعوذ بالله، الله يكره الأعمال السيئة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، سيئات يكرهها الله، لكن هؤلاء أحسن ما لديهم من العمل كرهه الله كما كره سيئات الآخرين. أحسن ما لديهم من العمل أن يخرجوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فحال الله بينهم وبين ذلك وكرهه منهم، لكن كره الله بعاثهم فذبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، الله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فيؤفك عنه من أفك، هذا الصراط ليس كل أحد صالحا لسلوكه وليس كل أحد صالحا لأن يكون من أنصار الله ولا من حاملي لواء دين الله ولا من الداعين إلى سبيل الله، ليس كل أحد أهلا لأن تقوم به الحجة لله. فلذلك من لا يرتضي الله خدمته سيجد عرقلة وعقبة في وجهه لا يستطيع أن يقتحمها، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، سيجد أمامه عراقيل وعقبات مثل الخوف ومثل نقص الثقة ومثل الامتحانات العظيمة التي يمتحن الله بها في سبيل الحق، كما امتحن بني إسرائيل بأن ولى عليهم طالوت وهم لا يرونه أهلا لذلك، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم فاتخذ القرار وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.